أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الأول يتحدث عليه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى على فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. ابتدأ قال: وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الآية: بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم بذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. قال: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حال حديثهم عن فضل أي شيء يقدمون ويبرهنون على هذا بكتاب وبسنة وبآثار الصحابة وبأقوال السلف، هذا أصل عام لا بد أن نتعلمه. أنك إذا تحدثت عن فضيلة من الفضائل، فالفضيلة هي التي نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على فضلها، والرذيلة هي التي نص الله عز وجل على قبحها. فالأمر يقاس بماذا؟ بالشرع. فالمحمود ما حمده الشرع، والمذموم ما ذمه الشرع. المحمود ما حمده وما جاء حمده في السنة، والمذموم كذلك ما جاء ذمه في السنة، إلى آخره. هذا أصل عام. ولهذا كما ذكرنا في باب الآداب، لابد أن تضبط هذا الباب بالآتي: بالكتاب وبالسنة وبأفعال الصحابة. اعرض هذه الآداب على الكتاب وعلى السنة، إن جاء بها الكتاب والسنة فالحمد لله وفعلها الصحابة والتابعين، وإلا فلا تعد من الآداب. فترك الطعام والشراب والنوم على السرائر ولبس الأشياء الممزقة ونحوه، قصها على السنة، تجد أنها تخالف السنة، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بمثل هذا. أما التزهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من زهد في هذه الحياة الدنيا. وقلنا إن أصل الزهد يكون بالقلب. الزهد هذا في أساسه عمل قلبي ينبت على الجسد. من زهده تجد أنه ترك اللذات، فلا يشتهي حلو الطعام ونفيسه وثمينه ونحو ذلك، وحلو الثياب ونفيسه ونحو ذلك. فهذا شيء قلبي يظهر عليه، يظهر على البدن بلا كلفة. لكن مزق ثيابك ما شئت، دع الطعام ما شئت، افعل ما شئت، قل رث الثياب، إلى آخره. ثم قلبك متعلق بالدنيا، فأنت أبعد ما يكون عن الزهد في هذه الحياة الدنيا. لا تتحدث عن الزهد حينها. يبقى الإنسان الزهد والآداب الأصل فيها أنها أعمال قلبية نبتت على الجسد. تنبه إلى هذا. فلست محتاج إلى ماذا؟ إلى إظهار أي أدب على جارحتك. أنت في حاجة إلى إضمار هذا الأدب في قلبك. العلم له فضل كما ذكر الإمام هنا آيات كثيرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين أوتوا العلم وهم من أهل الإيمان على الذين لم يرزقوا العلم وهم من أهل الإيمان، يعني وكأن أهل الإيمان على درجات، رزق علما ولم يرزق علما، فمن رزق فتح عليه في هذا الباب. والعلم المقصود بها هنا العلم النافع، والعلم النافع هو الذي عمل به. احنا ذكرنا ان هناك معرفة وهناك علم. الذي يساب عليه الإنسان علم شرعي، علم شرعي عمل به، نفع الإنسان، انتفع به الإنسان ثم عمل به وصدق قوله عمله ونيته، هذا علم نافع، هذا الذي يصدق عليه يرفع الله الذين آمنوا إلى آخره. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآيات، هذه منقبة عظيمة لمن؟ لأهل العلم. أن جعل الله عز وجل أهل العلم من الشهداء على أن الله واحد. تخيل ما يكون مخلوق شاهد على ماذا؟ على أن الله واحد. دي منقبة عظيمة. وزد في هذه المنقبة شرفا وفضلا أن الملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، صح؟ في بعض الآثار قال الله عز وجل لملائكته، وقد تنسب لأهل الكتاب، وما لكم لا تؤمنون وأنتم معي، يعني ترون ما لا يرون. إن عجب من الإنسان الذي يؤمن ولم يرى، مش إنسان رأى فآمن، فالذي رأى لابد أن يؤمن، له فضل الإيمان هو والأول، لكن من لم يرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا بماذا؟ نسأل الله تبارك أن نكون منهم أحبابه. ليه؟ آمنوا ولم يروا، جاءهم كتاب، جاءك وصلك إيه؟ قرآن كتاب، ووصلك سنة، إن هذا كتاب من عند الله، وأن هذا رسول صلى الله عليه وسلم، هو فلان ابن فلان، بلغ أهل العلم لك هذا فآمنت. شفت شيء؟ هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تره، شايف؟ فلا شك من آمن بهذه الطريقة ثم بعد ذلك تضلع في معرفة الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وعمل بمقتضى مثل هذا العلم في نفسه، واكتسب خشية وتقوة وعلما، ثم أصبح من أهل العلم، فيجعله الله شاهد لم يرى شيء، شاهد لم يرى شيء، هذا شاهد لم يرى شيء. هل هذا جائز؟ في الدنيا مش جائز، لكن في الآخرة جائز، لأنه استدل عليه سبحانه وتعالى بكل شيء، خلاص عنده من البراهين وعنده من الأدلة الشيء الكثير على أنه واحد سبحانه وتعالى. تنبه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ابن عطية يقول لك أهل الذكر عام في كل من يعزى إليه علم. أهل الذكر أهل العلم الذين علموا وعملوا، سل هؤلاء. وذكرنا ما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يخشون الله حق خشية هم من؟ هم العلماء. لماذا؟ لأنه علم، تنبه، هو علم من الأسماء والصفات والأخبار والروايات، وعلم الجنة وعلم النار، فهو يخاف، يتذكر الموت، يخاف خوفه. مش زي خوف الايه؟ خوف الآخر، الآخر ساهي أموت الله يرحمنا خلاص، لكن هذا الذي علم وقرئ وعلم من يعني يهلك بكلمة، إن الرجل لايه؟ لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم، هو قاعد كده بيهزر، فقال ايه؟ كلمة بسيطة بيهزر خلاص، بيضحك. عارف بعض المنافقين وكان عليهم ستر الإسلام ولا لا؟ عشان ما حدش يقولك دول كانوا منافقين، لا، كان عليهم ستر الإسلام، قاعدين بيهزروا يضحكوا، قالوا والله يا أخي ما نرى أشبع بطونا، ما فيش كده ناس كرشها كبير كده وجبنة إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي بيقروا القرآن، دول اللي قاعدين في المساجد دول. على طول أنزل الله عز وجل، طبعا سمع بعض الصحابة هذا فأبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن القرآن قد سبق. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا كنا بنهزر، لا تعتذروا خلاص. إذا الإنسان لو أدرك، من الذي يدرك هذا العالم الذي تعلم وعلم ان الانسان ممكن يهلك بكلمه، والله لن يغفر الله لك. قالها بعض العباد في صومعته، بيعبد الله للنهار، فقال لأخي والله لن يغفر الله لك. الاثنين ماتوا في الحال، فبعثهما قال من هذا الذي يتألى علي؟ مين ده اللي بيحلف علي اللي لازم انت في النار وهو غفور له؟ خلاص بس شايف. فمن علم هذا لابد أن يخشى الله حق، لابد أن يزعر ويخاف من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يجمع على ابن آدم خوفتين أبدا، يبقى خائف في الدنيا من ربه سبحانه وتعالى ويجي يوم القيامة آمن، آمن الناس. أما من آمن في هذه الحياة الدنيا فهو أخوف الناس يوم القيامة، يخاف. طبعا الإنسان لو تذكر أمور الآخرة، يعني تذكر فقط أنك في أكيد كل إنسان منا سوف يأتي عليه هذا الأمر، ومنا من اقترب ومنا من انتظر حال موته، أكيد كل إنسان منا ينتظر هذا. من هذا الذي لا يتدبر هذا الموقف؟ هو يغمض عينه فيجد ملك الموت، إيه شكله، إيه منظره، إيه اللي يحدث، لا تدري لا تعرف. أما الهالك فهذا يعني ويله الويل عياذا بالله، لأن ده هالك يجد أقبح الناس في انتظاره، وتنزع منه نزعا عياذا بالله، ويجد شرار الخلف عنده. وأما الصالح فده خلاص، ده رجل خائف من هذا الايه، من هذا اليوم، يعمل طيلة حياته من أجل هذا الايه، من أجل هذا اليوم حقيقة. إياك تظن أن العلم الشرعي اللي احنا قاعدين نعمل فيه ده كله هو ده اللي أنا بقوله، ده هو ده المقصد. فإن لم يوصل هذا العلم إلى هذا الخوف وإلى الخشية من الله، اللي أنت تعكر بذنب إذا نظرت إلى مرأة بس هذه، يعني تظل يومك وعمرك كله تستغفر الله سبحانه وتعالى، فما بالك بقى بما سوى ذلك. فالإنسان يخشى هذا، هالك هتهلك، والإنسان كما ذكرت لك هيأتي فردا لا مال ولا ولد ولا أي شيء. يعني أكلت الحرام لتطعم أبنائك، أول ناس مع السلامة مين؟ الأبناء، خلاص كله هيتركك. جمعت من الدنيا ما جمعتها تترك. والإنسان عياذا بإن كان صالح يجد بقى في انتظاره من يطمئنه، ومن يعني في بعض من جميل هذه الروايات في قبض روح الإنسان في الحديث الطويل، الكافر تنزع منه نزعا، شايف تنزع منه نزعا. يعني ايه؟ بعض الأطباء قاعد يحلل لك الموضوع ده ويقول لك إن الإنسان أول فكشفنا عنك غطاء، أول ما يكشف بصره فيرى ما لم يره من قبل، يرى الملائكة، يرى 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 إلى آخره، لأن ملائكة الخير تجلس على بعد بصره، يعني زي ما تقول كده آخر المسجد قاعدين حواليه كده، كويس؟ ده الصالح، وملك الموت على رأسه، هو رأى هذا، قضي الأمر. أول ما نظروا بيرى مثل هذه الأشياء الآتي، بعض الناس يبتسم ويستبشر، رأيناها ولا لا؟ رأيناها. وبعض الناس يصعق، يبرق زي ما بيقول كده ويفجع، كويس؟ فمن رأى هذا الخير خلاص هيطمئن، أصل هي بشرة واحدة. لا وجدته ملك الموت في أحسن صورة، وأهل الخير من الملائكة ينتظرون، خلاص ما يأتي إيه؟ أهون، اللي جاي أيسر إن شاء الله، مفيش إشكال. فهذه الأولى، البشرة الأولى، وما جاء بعد ذلك هو الإيه؟ هو الخير، إن كانت البشرة حسنة، وإلا عياذا بالله الإنسان هلك. فالإنسان أول ما يرى هذا خلاص فقد إيه، زي ما بيقولوا كده الأطباء بيفسروها، بيقول لك بتجيله صدمة، إيه زي الصدمة العصبية كده، بيشل كل إيه، كل أرخانه، ويصبح لا يتحرك ولا أي شيء، لأنه رأى ما لم نرى. يبقى الإنسان في فضل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول ابن مسعود إنما العلم الخشية. يبقى الإنسان إن لم يحصل من وراء العلوم الخشية، تنبه، قف مع نفسك موقف حسن. ليه؟ لأنك قد تطلب العلم وبتزود الحجج عليك، زي بنقول كده عائشة رضي الله عنها يأتي إليها بعض الناس يسمع حديث، 2 3 10، مشي تاني يوم جاي يسمع تاني، 2 3 10، الله
ثالث يوم
ده بقى 30 40 حديث. قالت يا بني عملت بكل ما سمعت؟ انت يا ابني عملت باللي انت سمعت ده كله؟ قال يوم ما. وقعد بقى يقول ايه الظروف والشغل بقى والعيال فاهمني. فقالت يا بني لما تكسر من حجج الله عليك؟ انت يا ابني بتكتر الأدلة عليك ليه؟ روح يا حبيبي اعمل بايه؟ اعمل باللي انت عارفه. لما تكسر من حجج الله عليك؟ ما تكترش حجج ربنا عليك، ده انت كده تيجي يوم اليوم يعني عليك من البراهين والأدلة ما لا تدفع، انت متخيل؟ فإنما العلم الخشية مقصدك اللي انت تحصل من وراء هذه العلم كلها ليه؟ خشية الله سبحانه وتعالى. هذا في كتاب الله. وأما في السنة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به الخير وفقه لمجالس العلم. خلي بالك اللي عاوز له الخير كده يختص مليون واحد كده جاب عشرة كده. انتوا خليكوا في الايه؟ في المسجد اسمعوا قال الله وقال رسوله بس، وبقيت الناس لا. يعني بقيت الناس هلكوا؟ لا ما هلكوش، بس انا عاوز يعني انت عارف كده لما نكون 100 واحد في المسجد فراح واخد 10 كده اقول لهم تعالوا ايه تعالوا اغديكم. طبعا انا مش هعمل كده ان شاء الله، بس ايه لو يعني الواحد ابتلي بهذا فخد 10 واكلهم في. انا ظلمت اهل المسجد؟ ما ظلمتش، انا اختصيت 10 شايف. ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى عياذا بالله من التشبيه والتمثيل والتكليف. فالله سبحانه وتعالى اشتبه اختار شويه يعملوا ايه دول اللي هيحفظوا كتابي كلامي واللي هيبلغوا للناس، دول اللي يقعدوا يتعلموا ايه يتعلموا احكام، دول اللي يوصلوا للجيل اللي بعدهم دين. شايف بقى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانت لما تمشي مش عاوز تيجي وخلاص هتسلك سبيل تاني، ده مشكلتك انت، ده انت لم يرد الله بك ان تصيب من هذا الخير، هو مش عاوز خلاص انت كده ايه. لا انت ذنوبك كترت وبلاك كترت وسوء نيتك طفح زي ما بنقول كده، فانت بقى ايه ممكن تروح شوف لك حته تاني كويس شايف. فهذا طرد عياذا بالله من هذا السبيل. يبقى منطوق ومفهوم، من اراد الله به الخير وفق للفقه في الدين والا لم يوفق. طيب الذي لم يوفق للفقه في الدين ملعون ممقول؟ لا لست هذا، ولكن لم يرد الله به ان يصيب من هذا الايه من قد يصيب من امور اخرى لكنه لم يصيب من هذا الخير. وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء، ما من نبي الا وحكم الله سبحانه وتعالى الا يورث، اي الاشياء اللي تركها ايه نحن معاشر الانبياء ايه لا نورث، مفيش حاجه حد بنسيبها لحد، ما تركناه صدقه. عشان كده فاطمة رضي الله عنها وارضاها جاءت لأبي بكر قالت لو مات أبيك ترث؟ لو أبوك مات كنت تورثه؟ فعلم يعني لأنهم خدوا ميراث النبي إيه وزعوا على الناس. الله طب ماشي، طب أنا اللي وزع صح مش أنا بنته وهذا ميراثه فأنا اللي وزعه، ده يعني حاجة أبي. فأعلمها أبو بكر. الشعب بقى مسكين في الحديث ده وإيه دايرين بيه كده كاتبينه كده ودايرين بيقول لك أبو بكر أكل إيه أكل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيه شوية شعير كده ومش ودرع محجوز عند مرهون عند يهودي، يعني لم يترك شيء أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فأعلمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه إيه صدق بس وخذ الأمر وانتهى الأمر عند هذا. طيب العلماء ورثة الأنبياء، طيب ورثة الأنبياء ورثوا إيه؟ دين كتاب وسنة وفهم في الدين وهو إلى آخره. يبقى العلماء ورثة الأنبياء، العلماء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا إيه علما وتقوة وخشية وإلى آخره. فالعالم هو الذي يرث، ده ورث بقى اي حد عاوز ياخده موجود، عاوز تورث موجود مفيش اشكال، تجيب دلوقتي الكتب وتقعد في مجالس العلم والاخير وتورث زي ما انت ايه زي ما انت عاوز. قال وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. قال وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه. وعنه صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث ده فيه إرسال ومنهم من ثبته، لكن أصل معنى ثابت. وعنه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة. خلي بالك الجنة لها طرق، النجاة لها إيه؟ لها طرق، سبل. كويس، سبل هي سبيل واحد على الحقيقة، لكن يعني متنوعة زي ما نقول كده، لكنه طريق واحد. فمن سلك طريق عشان يتعلم العلم وغيره قال لك إيه؟ سلك به طريق من طرق الجنة. ده هيتاخد كده ويقول له طريقه، ده هيوصلك لإيه؟ ده طريق النجاة. طيب صاحبنا ده بقى عالم، بقى عالم ما بقاش، ممكن يكون مش فاهم حاجة، ملخبط الدنيا ببعضها، كويس؟ ممكن كده، لكن هو مداول بيجلس مجالس العلم وحريص وبيكتب وياخد بالأسباب ويسمع الشريط ويذاكر، بس برضه الملكة مش ايه؟ مش مساعدة. لا ده فضل بقى، انت بس امشي في الطريق واحنا نوصلك، لكش دعوة. سواء بقى أصبحت عالم، أصبحت عابد، أصبحت زاهد، أخطأت إلى آخره، هذا الطريق أنت سالكه. قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا، لرضا الله عنه. نعم، وفي بعض الوقت رضا لما يطلب أو بما يطلب. طبع الملائكة تضع أجنحتها. الخطابي ذكر تفسيرات ثلاثة لوضع الأجنحة، والمصنف هنا يذكر تفسير رابع. أول تفسير بسط الأجنحة، يعني خلاص أخفضها. وقيل النزول عند مجالس العلم، يعني الملائكة تطير فيه مجلس علم تضع أجنحتها، يعني خلاص ما تطيرش وتجلس في مجالس الذكر تسمع مثلنا مثل أي واحد. قال وقيل معناه أنها أنهم يخفضون أجنحتهم تواضعا، يعني لما يشوف طالب علم ماشي ويسلك طريق العلم أو ذاهب إلى مجلس الذكر يضع أجنحته ويسكن ليه؟ يعني تواضعا وسكونا لهذا ليه؟ لهذا الذي يسلك هذا الطريق. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. ده العالم، دي رتبة أكبر، يستغفر له السماء وإمام في السماء وفي الأرض والحيتان والحيوانات وكله إيه؟ يستغفر له. قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، حظ إيه؟ كبير عظيم. قال واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة. قال وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. يعني هذه الحديث التي ذكرها السابقة دي أحاديث ثابتة صحيحة لا إشكال فيها، لكن هناك أحاديث غير ثابتة معانيها صحيحة لكن إيه؟ لكنها غير ثابتة، منها هذه. قال وعنه يزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، يعني الحبر اللي بيكتب بالقلم هذا يزن يوم الإيه؟ يوم القيامة، لكن الحديث غير ثابت. قال بعضهم هذا على أن أعلى مال الشهيد دمه وأدنى مال العالم مداده. وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين أو في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ده معنى صحيح، شوف فيه عابد وفيه عالم، رجل فقيه بيعلم الناس ويدعو الى الله وطالب علم برضه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم ده ويعلم ده ويصحح مذاهب اسرته ويعين ابنائه على دين الله ويسعى في الارض بالخير، ده شديد على الشيطان ولا لا؟ شديد. العابد هو بيعبد صح، نفعه على مين؟ على نفسه. قد يتعدى والتعدي قليل لو راى احد ايه عبادته، لكن هذا الذي يسعى ويأمر بمعروف وينهى عن منكر ويعلم أبنائه ويعلم الزوجة ويعلم أصحابه ويجيب ده تعالوا احضروا هذه المجال ويسعى بهذا الجد، لا ده شديد، ده صاحبنا ده شديد على الشيطان، بلاء. ولهذا التفقه في الدين بيبقى أشق على الشيطان من العبادات والتزهد ونحوه. خلي بالك، قال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل الصالح أو يحفظه الرجل لصلاح نفسه، لصلاح نفسه هكذا، أفضل من عبادة حول كما أسر عن قد. ده معنى الحديث، يعني الإنسان قد يتعلم باب من أبواب الإيه؟ من أبواب الدين، ده أفضل بكثير، يصلح به نفسه ويصلح به أسرته ونحو ذلك، ده أشد على الشيطان بكثير. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فيه ضعف. وفي حديث: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور. قال: ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقته أنه روى عن النبي أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. كل هذا لا يصلح، كل هذا حديث غير صحيح، أجر غير ثابت. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا. وقال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتابه نظم الدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عظم العالم فإنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى ورسوله. هذا كلام معناه قد يكون صحيح، إذا استخف بهذا العالم لعلمه لا يذم هذا الرجل، ومن عظمه وعظم هذا العالم ووقره ونحو ذلك لدين الله أيضا هذا قد يؤجر. وقال علي: الآن أنهى فضل العلم من الكتاب ثم السنة ثم أقوال الصحابة والتابعين. قال علي: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. يعني كفى بهذا العلم شرف إن الجاهل يدار كده ويقول لك أنا عالم، شايف؟ والعالم يتباهى بعلمه، حتى يا أخي علوم الدنيا الإنسان يتباهى بعلوم الدنيا مش علوم الأخيرة كمان، فما بالك بعلوم الأخيرة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل، لأن الجهل فيه كل رذيلة عياذا بالله. قال وأبو مسلم، قال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. موت العلم بموت العلماء، خلاص عالم مات، مات العلم، مات دين كثير معه. خلي بالك، يعني مثلا سعيد بن جبير لما مات، لما ذبحوا الحجاج، يقول السلف: مات سعيد وما يوجد سعيد بن جبير وما يوجد في الأرض أحد إلا وهو أحوج الناس إلى علم سعيد. يعني مات ومعه من العلم الشيء الكثير، أشياء قد لا ندركها. خلي بالك، لأن الزمن في كلما بعد العهد عن النبوة اندثرت كثير من السنن وذهب كثير من أمور الدين، مش الوصول بس، كثير من أمور الدين قد تذهب، وبعض الأخلاقيات تذهب، وبعض الأشياء البدهية المسلمات تنتكس بعد ذلك فتصير يعني يحدث فيها مجادلة، يحدث فيها يعني الكفر دلوقتي بيحدث فيه مجادلة، هل يجوز الإنسان يعبد قبر ولا يعبد الله بس؟ انت واخد بالك، دي فيها قولين دلوقتي، شايف الكفر بقى فيه بقى فيه قولين نتناقش، انت فاهمني؟ فكلما بعد العهد عن النبوة هذا العصر الذهبي فماذا؟ خلاص تنتكس الأمر.
ولهذا علينا مش بدين جديد او نجدد الدين. خلي بقى بيقول لك تجديد الخطاب او تجديد، لا فيش حاجه اسمها تجديد الدين، فيها عوده الى ايه؟ الى اصول الدين، نعود الى النبع الاول، الى المنهج الاول، هو ده اللي ندعو اليه. لكن اللي انت تجدد ايه؟ هو مفيش حاجه هي عربيه قديمه هنجددها، لا هي شيء موجود اصلا، انت بس عود اليه واتي به وفقط. وقال ابو الاسود الدؤلي: ليس شيء اعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. ده زمان طبعا. قال وهب او قال وهب: يتشعب من العلم الشرف وان كان صاحبه دنيا. تنبه الى هذا بقى، يعني انسان في سوق الدنيا يسوي كام في الدنيا؟ ما فيش، ده ما يسويش حتى جنيه. قال: يتشعب من العلم الشرف وان كان صاحبه دنيا، هيبقى شريف يعني من عدية القوم. انت ابن مين؟ ده بلاش نقول له ابن مين. قال: والعز وان كان مهينا، كمان شغلته وهيئته وحالته تخليه لو قال لك السلام عليكم ممكن ايه بعض الناس ما يردش عليك، لا يعبأ به. قال: والقرب وان كان قصيا، يعني الاصل الاصل فيه ما يقعدش معاك، شايف الاصل هو ما حدش يرضى يقعد معاه اصلا، اول ما يتعلم كل الناس عاوز تقعد معاه. قال: والغنى وان كان فقيرا، الغنى بانواعه سواء غنى مال او غنى ايه، لان اصل العلم خلي بالك والدعوه والاشتغال بها هذه فيها من البركات الشيء الكثير اللي تجلب على الانسان خيرات الدنيا والاخره حتى بدون سعي منه ولا كسب منه. قال: والغنى وان كان فقيرا، والمهابه وان كان وضيعا هيبه، والهيبه هذه انما تكون بالخشيه، يعني كلما كنت اخشى لله تخلو انت بقى مع نفسك كده في الاوضه تنتهك محارم الله في الشارع ينتهكوك، وده مش دليل. يعني لو واحد شريف انتهكه بعض العصاة او غيره باذى، لا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اوذي مش قضيه، بس دي تقيمها انت بينك وبين نفسك، احنا بنقيمش حد بهذا الايه بهذا المقام. يعني شوف واحد هانوا بعض الناس، لو كان بيتقي الله كان ايه كانش حد هانوا، لا غلط. انت هذا المقام مقامك انت، تحكم به على نفسك انت، مفهوم؟ ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بثيابه، قال: يا محمد اعطيني من مال الله فليس مالك ولا مال ابيك. تخيل كده، تخيل بالله عليك لو حد هنا بيجي ياخد سنه رمضان فمسكك كده وقال لك: ما تديني يا شيخ، هو مالك ولا مال ابوك؟ هتقول له ايه؟ ها؟ مش شباك صح؟ اكيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف عمل ايه، ابتسم وقال: قد اوذي موسى اكثر من ذلك فصبر، اعطيه يا انس. وخلي بالك الاعراب زمان ما كانوش زينا كده، مش ايد عاديه يعني. انس يقول: فوجدت حز الايه حز الجبه في رقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتعلم كده في رقبته من الايه من مسكه الاعراب، شايف؟ فقد اوذي موسى اكثر من ذلك فصبر، خلاص مفيش اشكال، اديله ايه؟ اديله مصدق، هو صح؟ ما هو لا مالي ولا مال ابي، ده مال المسلمين، اعطيه، شايف؟ ده نفس، خلي بالك الاحاديث دي عاوزه وقفه مش يوم، عاوزه سنه. لان الانسان خلي بالك منه، ودي شيء لازم نصلحه في نفسنا انا قبلكم، يعني اللي هو قد يغضب لنفسه. كم مره وانت ماشي في الشارع كده واحد سب الدين ولا قعد يعمل اي حاجه غريبه كده، او بيشرب سجاير ويدخن او بيعمل اي منكر من المنكرات، فكبرت دماغك ومشي، واول ما بصلك كده بصه كده وقال اهو هم دول اللي بيعملوا مش عارف ايه كده، ماشي، فتمعر وجهك وافتله وقعدت تقول بقى من الخيرات، صح؟ لا، انت لازم تصحح هذا الداء، اللي انت لما تغضب تغضب لمين؟ لله. في محرم انتهك، فأنا غضبت عليه، أنا ذاتي انتهكت فالعفو، الأصل العفو من سباب أو استهزاء أو إلى آخره، وإذا مروا بهم إيه؟ ما على طول دي سنة أهل الشر، يعني تمر بها هيغمزك بكلمة لا إشكال، ودي من سبل الشيطان خلي بالك، يعني الشيطان زي بدول كده تعب منك مش قادر يوقفك، اخر مرحله يسلط عليك الايه الخلق. شوف واحد كده بقى من اقرانه يروح له يقول له شوف صاحبنا ده، فينظر إليك بيكرهك. بتكرهني ليه؟ طب أنا عملت لك أي شيء؟ لا، هو أنا بكره، شايف أنا بكره الهيئات دي كلها. شيطانه حسه على هذا فتنبأ. يبقى الإنسان لا يغضب إلا لله، وكذلك لا يرضى إلا لله. ده أصل من الأصول، تحطه كده في قلبك وتبتدي تسير به في إيه؟ في عمر. قال وهب يتشعب من العلم الآخر. وقال معاذ تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. قال فضيل بن عياض عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. كم من رجل لا يعلمه الناس. خلي بالك، انت تسعى الى الشهرة، ماشي، لازم تسعى الى ايه؟ الشهرة. والله ده اصل من الاصول، تسعى الى ايه؟ الى الشهرة، بس في ملكوت الله فوق. حاول تبقى مشهور فوق، مش هنا. ازاي بقى مشهور؟ يعني في اعمال، في طاعات طالعة نازلة، الملك اللي بياخد اعمالك كده طلعها كل سنة وكل يوم والكلام ده كله، طالع بحمل تقيل، فالناس ايه ده؟ مين ده؟ ده فلان، شايف؟ يعني في استيراد وتصدير كده، في اسمها ايه البتاع كبيرة، ايه؟ كونتينر طالع ولا. لازم تبقى مشهور في ايه؟ عند الله سبحانه وتعالى. لكن سيبك من الخلق، يبقى ممكن انسان اشعص اخبر تشوفه كده عاوز يتجوز، محدش ايه هيجوزه، لكن ده خلي بالك يعمل كده بس يا رب خد يا الامر، ده معروف عند الله سبحانه وتعالى. يبقى انت خلي بالك، اصل تاني ما تنصبش العداوة مع اي حد كده، خلي بالك، وبالذات اهل الصلاح الا بحق. يعني مش الاصل تعمل عداوات مع اهل الصلاح. ليه؟ أصل أهل الصلاح دول زي ما بيقول كده إيه؟ ده بينه وبين الله يعني أشياء، بينه وبين الله شيء. فإذا رفع يديه وكنت ظالم وقال يا رب قضي الأمر، قضي أمرك، شايف؟ يبقى أنت تضع هذا الأصل، الأصل ألا تقم عداوات بينك وبين إيه؟ أهل الطاعة، والأصل ألا تنفر من أهل الطاعة، لا، ده يبقى في بينك وبين أهل الطاعة ود وإيه؟ وحب. قال الفضيل بن عياض الأخير وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. قد يفهم الكلام ده على وجه غير صحيح، لكن فعلا العالم ده بين الناس وبين إيه؟ وبين الله. هو مش واسطة في العبادة، لا، في التبليغ زيه زي إيه؟ مثله في العمل مثل نبي في التبليغ، مع الفارق الكبير طبعا، لكن هو بيوصل يقول للناس الحكم الفلاني كذا، قال الله كذا، نهى الله عن كذا، فهو طبعا هذا من الشرف العظيم. قال وقال أيضا لم يعط أحد من الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل عمن هذا؟ قال عن الفقهاء كلهم. وقال سهل، يعني مين جبت منين الكلام ده؟ قال له ده الفقهاء كلهم بيقولوا مثل هذا الايه، مثل هذا الكلام. قال سهل من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. وقال الشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. لو كان بقى العالم ده اللي هو بيعمل بعلمه، لا، ده مش ولي لله. طب فين الولي بقى؟ إن شاء الله ما فيش ولي. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. شايف هذا مأثور عن ابن عمر؟ تجلس بس مجلس تتفقه في دين الله. الناس اللي بتقول لك عاوزين عبادة ونتعبد، في بعض اخواننا كده عنده لوسة يقول لك احنا عاوزين نتعبد الى الله، مجالس كلها مش العلم الشرعي على طول، ماشي هنطلب، بس عاوز حاجة ترقى قلوبنا وعبادة الى اخره من هذا التلبيس. طب ما هي مجالس العلم دي يعني قمة العبادة، ده انت تحصل فيها من الاجر وانت قاعد كده بس على جنب، قاعد بس كده تسمع لهذا الذكر ثم تعود الى ايه؟ الى بيتك. عمر بن الخطاب قال ان الرجل لا يخرج الى ايه؟ الى بيته، ومن بيته الى المسجد وعلى كتفه من الخطايا ما لا تحمل، حاجه كده فوق ظهره يعني ما لا تطاق، فيعود بعد مجلس الذكر وليس عنده ذنب. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. شوف تعود الى بيتك ومفيش خطيئة يعني خطأ واحد بس انت يعني فعلته الا وقد غفر الله سبحانه وتعالى لك. وقال عن الثوري سفيان الثوري والشافعي ليس بعد الفرائض افضل من طلب العلم. وعن الزهري ما عبد الله بمثل الفقه. وعن ابي ذر وابي هريره رضي الله عنهما قال باب من العلم نتعلمه احب الينا من الف رقعه تطوعا وباب من العلم نعلمه عمل به او لم يعمل احب الينا من 100 رقعه تطوعا. قال وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. ولأن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه. ولأن العالم يبقى أثره بعد موت صاحبه وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبه. ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. كلام نفيس بس أنبه على شيء. اللي بعض الناس يأخذ ظاهر هذه الأقوال ويقول لك الآتي خلاص أنا أعد أذاكر لا أستار ولا قيام ليل ولا قراءة قرآن ولا إلى آخره. تل أذكار وقراءة القرآن وقيام الليل والكلام ده والسنن والكلام ده بتاعت مين؟ بتاعت الناس المتعبدة. لكن طلب العلم ده أنا أعد أقرأ كده في كتاب مصطلح أحسن من إيه؟ من اللي أنا أقوم أقيم الليل. ده سمعناه من بعض المخلطة خلي بالك. وهذا كلام فاسد من وجوه. منها ان المقصد ايه؟ مقصدك ايه في الحياة الدنيا دي؟ وما خلقت الجن والانس الا ليه؟ ليعبدون. يوحدون ايمان في القلب وصدقه ليه؟ العمل. فين العمل؟ طلب العلم هو العمل. طلب العلم ده وسيلة لمرضات الله مش غاية في نفسه. العلم ده مش هو الغاية لا. عشان كده طالب العلم من جعل العلم غاية تبص تلاقيه بيطلب العلم اللي بيحبه والعلم اللي ما بيحبوش ايه ما يطلبوش. انا بحب العلم فلان فبطلبه. العلم ده ايه لا ما بحبوش سيبه لا. لكن اللي جعله وسيلة ينظر ما الذي يوصله الى فهم الكتاب والسنة فيأتيه يعمله نحو اصول لغة منطق اي حاجة اي حاجة توصله لفهم الكتاب والسنة معاه. يبقى ما تفهمش من هذا الكلام اللي لا دعك من العبادة وعليك بالعلم فقط. الإمام ها هنا بيتحدث على إيه؟ على طوائف يا سيدي عملت الآتي. ناس قالت لك إحنا العباد الزهاد لا شغلة ولا مشغلة ولا جواز ولا أكل بقى الأكل الكتير ده وكلام ده تمرات في اليوم 3-4 تمرات ولا حاجة ومية وخلاص. صيام الظهر قيام الليل كله يعد لهؤلاء 1000-2000 ركعة في اليوم. دي حياته في المسجد وقاعد ورا كده يصلي طول من الظهر للعصر بعد العصر يذكر الله لغاية المغرب من المغرب والعشاء يحيي بعد العشاء الله أكبر يخلص على قبل الفجر يأكل لقمة ويصلي الفجر ويفضل صايم لغاية إيه؟ لغاية المغرب ويقرأ يختم له في اليوم مرة كل يوم وهكذا. ده قال لك لا أنا مش عاوز العلم أنا عاوز العبادة. فالعلماء ها هنا المتقدمين بيتكلموا عن ده لا ده العلم أفضل من اللي أنت بتعمله ده. ففهم بعض المتأخرين اللي لا دع بقى العبادة كلها واعمل ايه واطلب العلم. وخير الهدي هدي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقوم ثلث الليل الأخير صلى الله عليه وسلم يصلي بما شاء سبحانه وتعالى 11 ركعة أو يزيد على الخلاف المعروف يقرأ فيها بما تيسر. طالب العلم لو ضبط نفسه على جزء في قيام الليل كل يوم يختم في قيام الليل كل إيه؟ كل شهر ده يوصف اللي هو يعني لا بأس به. لكن طالب العلم اللي يعني المجتهد اللي فتح الله عز وجل في العبادة يأتي بثلاث إيه؟ ثلاث ركعات ثلاث أجزاء كل يوم يصلي هذا مثلا. يواظب على أذكار الصباح والمساء لا يتركها يعني يعد لنفسه 1000 تسبيحة في اليوم بمجمل الأذكار. يعد لنفسه جزئين ثلاثة في اليوم قراءة القرآن الكريم. يعد لنفسه أعمال بر، يعني أعمال صالحة في اليوم كده. عمل إيه النهاردة من الأعمال الصالحة؟ زي ما أبو بكر كان بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد اليوم مريضا، من صار اليوم وراء الجنازة، من فعل من فعل، وأبو بكر أنا شايف. يبقى أنت تسعى في هذا، في طلب علم وفي مريض ألاحظه أن استطعت، إيه الإشكال؟ ما تقولش يا عم أنا مش فاضي أزور إيه، أنا مش فاضي، شايف؟ لا، يبقى أنت كده خلطت بين إيه؟ بين طلبك للعلم وبين عباداتك. تنبهوا لهذا يا إخوان. يبقى ما يعين على هذا الأمر العبادة. جرب أنت بس كده جزء كل يوم تصلي بيه، والله يا أخي يصل بك الأمر، مش هياخد منك تلت ساعة، ركعتين لو قمت كده ركعتين بس هتصلي بجزء تقسمه على 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 ركعتين، والله قد لا ياخذ النصف ساعة بس. شوف النصف ساعة دي انت ممكن تعمل كده على البتاع بتاعك ده اسمه الفيسبوك كده، لغاية لما تجيب اخرها وملهاش اخر، تفضل كده هو نصف ساعة لا اخر لها، ممكن توديك ل 2011 انت وانت نصيبك. ماشي، نصف ساعة ممكن تعمل كده، نصف ساعة ممكن تتكلم في التليفون، نص ساعة ممكن تقوم تعمل حاجة. طب يا أخي نص ساعة بس صلي بيها جزء في النصف ساعة، الفجر بيأذن الساعة كذا قوم قبليه بساعة بس، مش قضية والله يا إخوان، أيسر ما يكون. الأمر اللي أنا بقوله ده مش ضرب من ضروب الخيال، ده شيء يسير جدا، بس على مين؟ على من صدق الله، أصدق ربك واستعن بله وأقبل وشوف، والله لا يجرح سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش تباين ولا تغاير ولا تنافر بين طالب العلم وبين العبادة، بل كل طالب علم فهو عابد، وكل عالم فهو زاهد متعبد. حسبك، ده يعني خلاصة الأمر. كلما ازداد علمك كلما ازدادت ايه؟ عبادتك ورغبتك في التعبد، مش بس اللي انت ثقيلة. قد يكون، خلي بالك وده مشاهد، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. ما من طالب علم يبتدي طلب العلم إلا ونيته فيها سوء، مع المداومة والاستعانة بالله وإظهار وتتبع نيته يصلح الله عز وجل نيته. كذلك الإنسان أول مرة، أول سنة، أول سنتين في قيام الليل بجزء كتيلة، ماشي، خليها ربع، خليها قل هو الله أحد بس، دائما ما تتركاش. مش هتصحى الفجر قبل ما نام أصلي أضمن، في احتمال 1% أستيقظ بعد الفجر، لا خلاص يبقى إيه؟ قبل ما نام. فضيل السورس الأخير خلاص أنت مش هتقدر، مظنونة، يبقى حصله الآن. الذكر، قراءة القرآن، الاستغفار، أعمال البر، دي أشياء طالب العلم إن فرط فيها كبر على علمه أكبر. نقرأ الفقرة الأخيرة دي عشان بس نقف عند الباب الآخر. قال فصل: واعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. ده الوبال الأكبر، ده صاحبنا ده أول من تصعر به النار، أول واحد يترمي في جهنم طلب العلم. شوف يا أخي لما تطلب، خلي بالك دي كبيرة ضخمة عظيمة دي عند الله سبحانه وتعالى، تطلب شيء يعني الأسباب اللي تخليك تشرك فيه قليلة ومع ذلك تشرك، افهمها دي، اضرب لك مثال عشان تتصورها. الشيخ الزاني، مش الشيخ الشيخ يعني، راجل كبير زاني، ده ايه؟ ده عقوبته زي الشاب اللي زنى؟ لا طبعا. ليه؟ الشاب اللي زنى عنده اسباب الايه؟ اسباب الزنا، شاب يزني، نسال الله السلامه والعافيه. لكن الشيخ ده اللي ماتت شهوته يزني ليه؟ ما عندوش عذر ده، فيعذب لهذا. ارجع بقى لطالب العلم، طالب العلم بيطلب علم، ده قال الله وقال رسوله، يطلب لغير الله ازاي ده؟ شايف؟ يكون ما فيش اسباب قويه تجعل هذا لغير وجه الله الا اذا كنت فاسد القلب اصلا، قلبك فاسد عاوز كده تقعد والشيخ جاي والشيخ رايح والى اخره. ان احببت هذا فكبر على نفسك خلاص، ليه؟ لأن الأصل اللي أنت تكره الظهور، الأصل أنت تبقى كاره اللي أنت تروح وتيجي، وإنما تفعلها تأسما، زي ما كثير من العلماء فعل أحمد بن حنبل. يعني في عصره كان يعني كثير من الناس يقوم مقامه، لكن لما بلغ 40 خلاص رأى نفسه اللي هو لازم اللي هو يجلس ويحدث الناس. بقى 40 سنة أول مرة يقول إيه؟ بسم الله. شايف؟ يبقى الأمر ليس كما يظنه البعض، يبقى لابد أن تحذر يكون هذا العلم لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء ويكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أخرجه الترمذي. عاوز الناس تعرفوا وتشوفوا العالم الإمام الخطيب العلامة. شايف؟ قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخرجه أبو داود. ريح الجنة دي مش هيلاقيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة. وذكر ثلاث. وفيه قال: ورجل تعلم العلم وعلمه. ده كان قاعد بيعلم الناس، ده خلي بالك قاعد بيقول لهم قال الله وقال الرسول ويخطب إلى آخره، وبعدين وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. علمتك؟ فهمتك؟ فرقتك؟ خليتك تصعد على المنبر؟ خليت لك طلبة وناس وديتك الناس يعني وقروك لي من أجلي، هم احترموك ليه؟ عشان أنا، عشان قال الله وقال رسوله. كويس؟ عرفت النعم كلها؟ عرفت النعم. أعطيتك صحة ومال وأولاد وأعطيتك نعم. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. خلي بالك، عاوز شيء فاسد بشيء طيب هتنال. تطلب العلم عشان عاوز تتعلم العلم ده، عشان تروح تشتغل بيه امام اوقاف ولا مش عارف تبقى خطيب مش عارف ايه، وعاوز فلوس ومش مهم اصلا الدنيا ايه، المهم الفلوس واشتغل ولا مستقبل. هتشتغل وهتكسب فلوس وهتتثبت في مكانك، هتتثبت في مكانك مفيش اشكال. هتقرا قران عشان يقولوا ما شاء الله ده صوته بديع وجميل وامام الزمان وتبقى مشهور زي فلان وفلان. هتحصل، خلي بالك هتحصل هذا. قال فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. أخرجه مسلم والنسائي. يبقى ده صاحبنا، ده فعل كل هذا لغير وجه الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى منكر به. ده أصل من الأصول، وده رأيناه، ده بقى يعني منتشر. من طلب الحديث ومقصود به العلم لغير الله مكر به. عارف يعني ايه مكر به؟ مكر به دي شديدة، مكر به شديدة جدا، لأن من مكر به هلك. خلي بالك، نعطيه الدين ونعلمه الفقه ونعلمه العلوم الشرعية ونجعله إمام ونجعله على ضلالة ونجعله يظن أنه على الحق، يعني نجعله من أضل خلق الله في ضلال مبين، وبيدعو إلى الله وبينافع عن إيه؟ عن ضلال وهلك وهالك. ليه؟ لأن أصل نيته فاسدة. ونقب عن الناس تجد مثل هذا، تجدهم ويعني اللسان بينطق غصب عنه كده، زي ما بنقول يعني كلام بيقوله هو غصب عنه كده، ظاهر وجلي على فساد نية الرجل، ولهذا ضل ويظن أنه على إيه؟ على حق. لماذا؟ لسوء بطينته، في باطنه سوء، كما قال ابن رجب: بطينة السوء إذا اطلع عليها الله سبحانه وتعالى أضل صاحبها. يعني إيه؟ يعني إذا كان الرجل ده ظاهره الصلاح، لكن في هذا القلب شيء أسود كده لم يطلع عليه إلا الله، مكر بهذا. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. أنت رايح فين؟ ده الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في نفسك، يبقى لابد أن تطهر هذه النفس أولا من داخلها ثم يفتح الله سبحانه وتعالى. وعن بشر بن الحارث قال أوحى الله تعالى إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي أولئك قطاع الطريق على العباد. ما أكثر قطاع الطريق اليوم على العباد؟ يوصف بالعلم والصواب أن نصفه بالمعرفة، وهو ما هو إلا قاطع طريق. أي واحد يسير إلى الله سبحانه وتعالى يسرقه، يأخذ ما عنده من الخير ويدعه ضال، هكذا قاطع طريق، واقف كده في طريق مين؟ في طريق عباد الله، في طريق طلبة العلم، يصدهم عن سبيل الله بأفكاره الخبيثة وبنهجه الأسود، مفهوم؟ فتنبه إلى قطاع الطريق في أعصارنا، لأن هذه الفتنة فتنة كبيرة في أعصارنا. كثير ممن يوصف بالمعرفة، ولا نقول يوصف بالعلم، لأن العلم ما نفع صاحبه، هذا يوصف بالمعرفة، فيصد الناس وطلبة العلم عن سبيل الله، ويوصف بكونه قاطع لهذا الطريق. الباب الثاني باب في أداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. احنا عاوزين نأخر الباب ده شوية ونبتدي في المرة القادمة في الباب الباب الثالث في أداب المتعلم، لأن هذا الذي يعنينا فعلا، لأن ده يأخذ وقت كبير منا، هنقرأه إن شاء الله بعد ذلك يعني لو يسر. لكن ما يعنيني هو أداب المتعلم في إيه؟ في نفسي، الأدب في نفسي، وهذه الفصول الثلاثة التي ذكرها الإمام إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وسلم.